ها موعد جديد يجمعنا في هذا اليوم لكي نتأمل معا مقطعا جديدا من مقاطع تسالونيكي الأولى. رجاء الوحيد أن نتحلى بذهن مفتوح وإرادة طيعة لعمل مشيئة الله الصالحة. أهلا وسهلا بكم في صحبتي. ابتدأنا المرة الماضية نتدارس الفصل الثاني من رسالة تسالونيكي الأولى. رأينا أنه حينما جاء الرسول بولس إلى تسالونيكي كان لذلك تأثيره على الكثير من الناس وأدى إلى جلب البعض إلى المعرفة المخلصة بالرب يسوع المسيح، كما أدى ذلك إلى تأسيس كنيسة في تسالونيكي. فالرسول بولس لم يكن يتكلم عن نظرية أو فلسفة ما، بل عن شيء كان له تأثيره في تسالونيكي. فقد أثر الإنجيل في شوارع المدينة ودخل إلى منازل وحياتي وقلوب الناس هناك، كما كان أسلوبه يقوم على المشاهرة بالإنجيل بكل جرأة وشجاعة دون أن يسمح لمعاناته السابقة أن تؤثر عليه سلبا. كذلك كانت حياته في تسالونيكي أعظم عظة له، فلم تكن بالكتابة أو الحديث، وإنما في المثال والقدوة. وهكذا عزيزي المستمع، يعتبر كل مؤمن شخصا كارزا أو مبشرا، فالمؤمن يخبر الناس المحيطين به شيئا ما من خلال حياته التي يعيشها. لم يكن الرسول بولس يغير رسالة الإنجيل لكي تتلائم مع الفئات المختلفة التي يتحدث إليها، بل كانت رسالته واحدة دوما وخالية من الخداع والتضليل. لم يكن مدفوعا بالجشع أو الطمع، فهو لم يأتي إلى تسالونيكي من أجل مكسب مادي أو من أجل الشهرة، بل جاء بدوافع نقية تماما، كما أنه لم يلجأ إلى أي أساليب مخادعة مع أهل تسالونيكي، بل كان صادقا ومخلصا على الدوام. وينبغي على كل شخص يعلم كلمة الله أن يسأل نفسه ما إذا كان يفعل ذلك عن ضلال أو عن دنس أو بمكر. حينما كان الرسول بولس يعظ لم يكن يفكر في رأي الناس فيه، وإنما كان يفكر في رأي الله فيه. لقد كان بولس يمر في اختبار مع الله، وقد اجتازه بنجاح دون اللجوء إلى أي أساليب مخادعة أو مضللة. ثم رأينا جانب الأم من خدمة الرسول بولس والمتمثل بالتعزية والرفق. لقد كان حنونا ولطيفا في تعامله مع الكنيسة في تسالونيكي، تماما كما تحن الأم على صغارها. لقد كانوا أعزاء على قلبه بالفعل. نواصل التأمل الآن في الفصل الثاني من تسالونيكي الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية السابعة.
بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها، هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا، فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين، كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأبي لأولاده، ونشجعكم ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين.
كما سبق وذكرنا، فقد كان الرسول بولس يعامل أهل تسالونيكي بكل حنو ورقة الأم، فهو يقول لهم بأنه كان لهم بمثابة الأم المرضعة. فيا لكياسة بولس ورقته، لقد كان حنونا ولطيفا في تعامله مع الكنيسة في تسالونيكي تماما كما تحن الأم على صغارها. عدد 8: هكذا إذ كنا حنين إليكم كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضا، لأنكم صرتم محبوبين إلينا. كما قلنا قبل قليل، كان الرسول بولس يحب مؤمني تسالونيك حبا حقيقيا خالصا، وكان مستعدا لبذل حياته في سبيلهم. عدد 9: فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. تعبنا وكدنا ونحن عاملين ليلا نهارا، يقول بولس، هذا هو ما تفعله الأم. فهنالك مثل يقول: الرجل يعمل من شروق الشمس إلى مغربها، أما المرأة أو الأم فعملها لا ينتهي أبدا. والأم لا تعمل مقابل أجر. والرسول بولس يقول في هذه الآية إنه لم يكن يخدم مقابل أجر ما، وبأنه لا ينتمي لاتحاد أو نقابة مهنية. هل سمعت صديقي المستمع عن نقابة للأمهات تنادي بأن تعمل الأم 8 ساعات في اليوم؟ أو هل سمعت يوما عن أي أم تتقيد بساعات عمل محدودة في بيتها ومع أبنائها وترفض أن تعتني بأطفالها خارج نطاق ساعات الدوام؟ لا يا عزيزي، فالأمهات يعملن ليل نهار من أجل بيوتهن وأبنائهن. يحكى أن هنالك صديقتين كانتا تعملان في مصنع للقطن، وبعد مدة استقالت إحداهن من عملها ولم تلتقيا لسنوات. وفي إحدى الأيام التقت الصديقتان في الشارع صدفة، فقالت الفتاة التي ما تزال تعمل في المصنع لصديقتها الأخرى: ماذا تفعلين الآن؟ هل وجدت عملا آخر؟ فأجابتها صديقتها: لا، فأنا متزوج الآن ولدي طفل صغير أعتني به، وأنا أنهض عدة مرات في الليل لإرضاعه، ثم أنني أنهض في الصباح لإعداد طعام الإفطار لزوجي قبل ذهابه إلى عمله، وخلال النهار فإنني أعتني بصغيري، وما أن يحين المساء حتى أنشغل بإعداد طعام العشاء لزوجي. فقالت الأولى متعجبة: أذكر أنك حينما كنت تعملين في المصنع كنت تراقبين الساعة دوما وتترقبين نهاية الدوام بلهفة لكي تغادري. فقالت لها تلك الأم: هذا صحيح، ولكنني لم أعد أراقب الساعة الآن، بل أنا أعمل ساعات أطول لكني لا أهتم لتعبي كما في السابق. وهكذا صديقي المستمع، كانت هذه الأم مدفوعة بدافع الحب والتضحية، ولم تكن تنظر إلى ما تقوم به على أنه عمل مضجر أو متعب. وهذا هو بالتحديد ما يقوله الرسول بولس هنا، فقد أحب بولس أهل تسالونيكي وكان يخدمهم ويعمل ليلا نهارا بدافع محبته لهم. هنا وقبل أن أنتقل إلى فكرة أخرى، أحب أن أوجه شكرا خاصا لهؤلاء الأمهات اللواتي يبذلن كل غال ورخيص في سبيل أولادهن وعائلاتهن. وإذا كنت أخي المستمع لا تقدر أمك، فعليك بالاعتذار لها فورا، فهي لا تستحق إلا أطيب معاملة. قال أحدهم في هذا الصدد: باقة اعتذار إلى أمي، قبل بدء وجودي كنت في وجودك حلما وشوقا وقلقا مغموسا في الألم، ومنذ اللمسة الأولى في تكويني تكونت متاعبك، وكلما تقدمت في أحشائك كلما زادت معاناتك، وقبل بزوغي من رحمك كان يعتصرك الألم، وحينما ولدت حملوني مبللا بدموعك، أما في مرضي كان كل أنين يصدر مني يوقظ أنينك ويسهر معي الليالي الفائضة بالألام حتى تعبت الليالي ولم تتعبي، وحين كنت أذهب إلى دراستي وبعد ذلك إلى عملي كان قلقك يتابعني منذ خروجي من دائرة عينيك ولا يطمئن قلبك حتى تجديني، ولا زلت حتى بعد أن صار لي بيتي الخاص تتابعين أخباري. أمي، كم أقدر ألمك المسكوب، أطلب من ربي لأن يجعل قلبي يقدر حبك وأن يغفر لي كل تقصيري في حقك. كما قال الشاعر في هذا المجال أيضا: أنت يا أمي رجائي وهداي في الحياة، وهنائي وسمائي ملجأي في النائبات، وجهك الطافح بشرا نور هدي وسلام، شخصك الناشر طهرا زهرة بين الأنام، حبك كالزهر يزهو كاسيا صدر الحقول، عطفك يا أم يسمو عاطرا يسبي العقول، حبك القدسي زاه شع من حب الإله، بغذاه أنمو دوما كيف أرضى بسواه. كل ما في الكون يفنى مثلما تفنى الزهور، وحنان الأم يبقى أبدا كل الدهور. أنا متأكد أن هذا ما كان يشعر به أهل تسالونيكي تجاه الرسول بولس الذي كان لهم بمثابة الأم. أما الآن فنأتي إلى جانب الأب من خدمة الرسول بولس والمتمثل بالتشجيع. يقول العدد العاشر من الفصل الثاني من تسالونيكي الأولى: أنتم شهود والله كيف بطهارة وببر وبلا لوم كنا بينكم أنتم المؤمنين. أنتم شهود، يتحدث الرسول بولس هنا عن شيء يعرفون صحته تماما. لاحظ عزيزي المستمع كيف كان الرسول بولس يتصرف بين هؤلاء المؤمنين بطهارة، أي أنه يقوم بمهمته بعناية تجاه الله، وأيضا ببر، أي أنه كان يقوم بمهمته بعناية تجاه الناس، فقد كان لدى الرسول بولس واجب تجاه الله وتجاه الناس، وكان يقوم بكلا الجانبين بتكريس وتفان. نسمع الكثير من الناس يقولون بأنهم مؤمنون مكرسون، فإن كنت عزيزي المستمع تأمل في أن تكون مؤمنا مكرسا، فينبغي عليك أن تعيش حياة طاهرة أمام الله. ينبغي عليك أن تراقب الله لا أن تراقب الساعة، ولا يجب عليك أن تعمل فقط حينما يكون هناك من يراقبك، بل أن تعمل بأمانة كل الوقت لأن الله يراقبك على الدوام. فحياة التكريس هي حياة طاهرة تعيشها صديق المستمع في محضر الله. كما كان بولس بينهم أيضا بلا لوم، هذا يعني أنه لم يكن بالإمكان إثبات أي تهمة ضد الرسول أو رفاقه، وهذا لا يعني أن الناس لم يتهموه، فقد قاموا بذلك، لكن لم تكن التهم لتثبت عليه. فالناس عزيزي المستمع سيتفوهون بالأشياء القبيحة عليك، لكن الشيء المهم هو أن تكون متأكدا بأن هذه الاتهامات ليست صحيحة. كان الرسول بولس ورفاقه يعيشون حياة طاهرة، والحياة الطاهرة مهمة يا صديقي. صحيح أن الحياة الطاهرة لا علاقة لها بخلاصك، لكنها لها علاقة بخلاص من هم حولك لأنهم يراقبونك. عدد 11: كما تعلمون كيف كنا نعظ كل واحد منكم كالأبي لأولاده ونشجعكم. نعظ، الكلمة اليونانية المستخدمة هنا هي باراكاليو، وهي تعني أن الرسول بولس جاء إلى المؤمنين في تسالونيكي لكي يعينهم ويبكتهم، وهي نفس الكلمة المستخدمة في الحديث عن الروح القدس، فقد قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا الفصل 16 ما يلي: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. نعم، الروح القدس سيبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، ولا يمكن تقديم الإنجيل بصورة صحيحة إلا إذا قدم كشيء يمكن للروح القدس أن يستخدمه لتبكيت الإنسان، وهذا يعني أنه يبكت الإنسان على خطية وعلى بر وعلى دينونة، فهذه العناصر الثلاثة يجب أن تتوفر في رسالة الإنجيل. من ناحية أخرى يقول بولس إنه كان يشجع أهل تسالونيكي، ونشجعكم يقول. تنطوي هذه الكلمة على الصرامة وهي تحمل معنى التأديب أيضا، فقد كان الرسول بولس ورفاقه يشجعون المؤمنين في تسالونيكي على الثبات في مواجهة الاضطهادات. عدد 12، ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق لله الذي دعاكم إلى ملكوته ومجده. كتب بولس شيئا مشابها في رسالة أفسس حيث قال في الفصل الرابع: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. لقد دعا الله قديسيه إلى ملكوته، أي إلى مملكته، كما دعاهم إلى مجده، أي إلى ملكوته الأبدي. وبعبارة أخرى، فقد دعاهم الله لرؤية خطته وقصده العظيمين، وهو يدعوهم للعيش في ضوء الأبدية. عدد 13، من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. والآن نرى عزيز المستمع الجانب الآخر من توصيل رسالة الإنجيل. ففي الآية 5 من الفصل الأول من رسالة تأملنا قال الرسول بولس: إن إنجيلنا لم يصر لكم بالكلام فقط، بل بالقوة أيضا وبالروح القدس. فينبغي توصيل الإنجيل بهذه الطريقة. كان أحد خدام الإنجيل واقفا على رصيف قطار مزدحم جدا، وإذا بأحد المسافرين كان منشغلا بالشكوى من حالته الصعبة، مؤكدا أن الظروف لن تتحسن أبدا. وقد اشترك الخادم في الحديث معه وأكد له أنه ستأتي أيام أفضل مستقبلا، ثم قرأ له بعض الفصول من كلمة الله. فضحك الرجل وسخر من الخادم، فقرأ رجل الله فصولا أخرى تتحدث عن حالة الإنسان والعالم وعن الخلاص الذي في المسيح. فتحول الرجل عنه وابتدأ الحديث مع شخص آخر، لكن رغم ذلك وبعد حوالي ربع ساعة طلب من خادم الإنجيل أن يذهب معه، وفي ركن منزو والدموع في عينيه طلب منه كتابا مقدسا، لأنه اشتاق كثيرا أن يكون له ذلك الذي كان يقرأ منه. يا له من تأثير تحدثه كلمة الله في حياة الناس. كيف تستقبل صديق المستمع كلمة الله؟ هل تتلقاها باعتبارها كلمة الله؟ أم هل تغضب عند سماعها أو قراءتها؟ فينبغي يا صديقي أن يتم توصيل الإنجيل باعتباره كلمة الله، كما ينبغي استقباله وتلقيه باعتباره كلمة الله أيضا. فإن كنت تتلقى كلمة الله بهذه الطريقة، أي باعتبارها كلمة الله بالفعل، فسوف تعمل فيك ويكون لك فيها بركة. وبخلاف ذلك فإنك إنما تهدر وقتك بذهابك إلى الكنيسة. أرجو أن نتعلم لحياتنا دروسا من خلال كلمة الله، ولصاحب هذه الكلمة كل إكرام وتسبيح من الآن وإلى الأبد. آمين.